بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في أحكام المسند إليه، وكنا قد أنهينا 4 من الأغراض طبعا، والحديث في ذكر المسند إليه، وكنا قد أنهينا 4 أغراض لذكر المسند إليه، وهي ضعف الاعتماد على القرينة، وزيادة الإيضاح والتقرير، والتعريض بغباوة السامع، ووصل كلامنا إلى 4 الذي هو التلذذ. التلذذ هو غرض طبعا، غرض يدعو إلى ذكر المسند إليه مع وجود قرينة على حذفه، على جواز حذفه، مع قرينة على معناه، لأنه معلوم بالقرينة، ولكنه مع هذا فإنه يطلب ذكره هنا لهذا الغرض التلذذ. قال: أو الاستلذاذ بذكر المسند إليه، ويأتي هذا غالبا على ألسنة العشاق والمحبين عندما يذكرون المعشوق أو المحبوب. اقرأ هذه الأبيات لأبي القاسم الشابي: عذبة أنت كالطفولة، كالأحلام، كاللحن، كالصباح الجديد. أنت ما أنت، رسم جميل عبقري من هذا الوجود. أنت ما أنت، أنت فجر من السحر تجلى لقلبي المعمود. أنت روح الربيع، أنت روح الربيع تختال في الدنيا فتهتز رائعات الورود. تجد أنه الشاعر كرر أنت 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 كثيرا، مع أنه يتمكن من أنه يحذف هذا المسند إليه ويبقى المعنى واضحا ومعلوما للمخاطب، ولكن أنت يشير إلى محبوبته، لذلك هذا أنت صار محبوبا لديه يتلذذ به، وهذا غرض لذكر المسند إليه مع وجود قرينة على جواز حذفه. خامسا: بسط الكلام وإطالته، ويأتي هذا عند الرغبة في استمرار اللقاء بالمخاطب، ومثل له بقوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هنا محل الشاهد: فقد كان يكفي لموسى أن يقول عصاي، في الجواب يقول عصاي، لأنه في الآية التي قبلها: وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب الكافي يقول عصاي، ولكنه ماذا قال؟ فقد كان يكفي لموسى أن يقول عصاي من غير أن يذكر المسند إليه، معتمدا على القرينة الحالية. القرينة الحالية هي السؤال ووجود لفظ المسند إليه الذي هو الضمير هنا في السؤال، ولذلك كان هناك هذا قرينة كافية لحذفه، ولكنه آثر ذكر المسند إليه لبسط الكلام وإطالته من أجل استمرار اللقاء بحضرة الذات المقدسة. طبعا هذا المعنى عموما يعني في المناجات الإلهية، في الأدعية عموما، يعني ليس الكلام فقط في المسند إليه، عموما في الأدعية تجد أن فيها بسط، فيها الأدعية تكون طويلة، المناجات مع الخالق من أولئك الناس العارفين تجد أنها طويلة. لماذا؟ لأنه هذا حال يستدعي الإطالة. أنت حينما تناجي ربك، حينما تناجي الله عز وجل، وفي ذلك الحال الذي هو حال تشريف لك، فليس من المناسب أنه أنت تقول كلمتين ثلاثة وتذهب، بل المناسب أنه تلح في الدعاء، تلح في طلب الرحمة وهكذا. فلذلك هنا حديثنا نحن في المسند إليه، وجاء المصنف بهذه الآية بناء على أنها هنا ذكر المسند إليه من هذا الغرض، من باب استمرار اللقاء، الرغبة في استمرار اللقاء بالمخاطب الذي هو الله عز وجل. قال: ويأتي هذا أيضا في مقام الفخر كما في قول بدوي الجبل: نحن كنا الزلزال نعصف بالشرق، نرج الشعوب حتى تفيق، نحن عطر السجون عطر المنايا، نحمل الجرح مطمئنا عميقا، نحن كالشمس جرحها وهج الدنيا، وهج الدنيا غروبا منورا وشروقا، نحن في الكأس نغمة، نحن في النغمة صهباء صفقت تصفيقا. تجد أنه الشاعر يقول نحن، والحال أنه هو يتكلم عنه عن قومه، ولا داعي لأن يذكر نحن مكررا، لأن المعنى معلوم، وهذه في حد ذاتها قرينة حالية على المسند إليه، ولكنه يذكره ليشير إلى نفسه وقومه من باب الفخر. طبعا هذه دائما موجودة، هذه القضية لا تختص في اللغة الفصحى، حتى في كلامنا نحن في العامية حينما يريد إنسان أن يعدد فضائله يقول أنا 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 أنا، أو نحن فعلنا كذا، نحن فعلنا كذا، نحن فعلنا كذا، هذا لأنه في مقام الفخر، ومقام الفخر يتطلب ويستدعي أن يشير إلى ذاته، أن يشير إلى ذاته وقومه بلفظ يدل عليهما. ثانيا الآن انتهينا بهذا الغرض الخامس، انتهينا من الأغراض الداعية إلى ذكر المسند إليه. جاء الحديث عن حذف المسند إليه، يعني الحالة المضادة للذكر هو الحذف. طبعا الحذف كما ذكرنا، الحذف إنما يكون إذا كان اللفظ، إذا كان المعنى، إذا كان المعنى معنى المسند إليه معلوم للمخاطب، وإلا لو كان المسند إليه معنى المسند إليه ليس معلوما للمخاطب، أو كان فيه غموض والمقام يقتضي البيان، طبعا حينئذ يجب أن يذكر المسند إليه ولا يجوز حذفه. ولكن حديثنا هنا في أنه توجد قرينة على جواز حذفه، يعني توجد قرينة، بعبارة أخرى توجد قرينة تدل على معنى المسند إليه، وحينئذ يأتي الكلام أنه هل يجب الحذف، هل يستحسن الحذف، لأنه قد يكون في بعض الأحيان إذا كان المسند إليه معلوما ولم يكن هناك أي غرض من الأغراض المتقدمة الخمسة التي ذكرت التي تدعو إلى ذكر المسند إليه مع وجود القرينة، حينئذ يجب الالتزام بحذف المسند إليه، لأن هذا كلام زائد سوف يكون، خير الكلام ما قل ودل، واللفظ إنما يؤتى به لبيان المعنى، ولا حاجة لنا نحن بالألفاظ إذا كان المعنى واصل إلى المخاطب. قال: وأهم المعاني التي يحذف المسند إليه لأجلها هي: أولا عدم الفائدة بذكره لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى، يعني السياق هو هذا في حد ذاته سياق، سياق الكلام يكون قرينة على المسند إليه على معنى، لذلك معناه واضح جدا من السياق، ولا حاجة حينئذ إلى ذكره. كما في قوله تعالى: وما أدراك ما هي نار حامية، فلم يقل هي نار حامية لدلالة السؤال على المسند إليه، وهو هي، هو هي، يعني ما معنى ذلك؟ يعني وما أدراك ما هي، المسند إليه في السؤال موجود ما هي، لكنه ما هي هنا صار جيء بها السكت هنا وصارت ما هي، ولا أصلها ما هي، ما هي بالفتح، ما هي بالفتح. اثنين من الأغراض الداعية إلى حذف المسند إليه: ثانياً المحافظة على على الوزن الشعري أو القافية، كما في قوله: على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه، لا علي ولا لي. قال: أي لا شيء علي ولا لي شيء، فقد حذفت شيء الأولى مع محافظة، فقد حذفت شيء الأولى محافظة على الوزن، والثانية محافظة على القافية. تعلمون أن الوزن الشعري، أن البيت الشعري له وزن، وله وزن لا بد أن يسير الشاعر على وفق ذلك الوزن في صدر البيت وفي عجزه. هناك تفعيلات، هناك بحور شعرية محددة، ليس للشاعر الذي يقول هذا الشعر القديم الذي هو العمودي، ليس للشاعر أن يقول الكلام هكذا من دون أن يكون وفق وزن شعري. فهذا الوزن الشعري أحيانا يحتاج أو يستدعي أن تحذف حرفا أو تحذف كلمة. هنا الشاعر حتى يستقيم الوزن الشعري حذف شيء الأولى، أصلها لا علي شيء، لا علي شيء، شيء هنا هو المبتدأ، هو المبتدأ الذي هو نكرة هنا، لا علي شيء، ولا لي شيء. إذن هو في الشيء الأولى حذفها من أجل الوزن، والشيء الثاني حذفها من أجل القافية. القافية هي أنه تأتي نهايات الأبيات الشعرية على روي واحد، على حرف واحد، بحيث تكون كلها متطابقة في آخرها من حيث الحروف. هنا الشيء الثاني حذفها لكي تبقى آخر البيت الشعري ولا ليا. إذن هذا في حد ذاته غرض، وإن كان هذا يختص في البيت الشعري، يختص في الشعر، ولكنه غرض من الأغراض الداعية إلى حذف المسند إليه. طبعا لازلنا نقول لأنه القرينة موجودة إنما جاز الحذف، ولو لم تكن هناك قرينة لما جاز الحذف أصلا. ثالثا المحافظة على الساجع، الساجع في مقابل القافية في الشعر، السجع في النثر في مقابل القافية في الشعر، هي أيضا أن تكون نهايات وتكون نهايات الكلام متطابقة، وشيء من التوافق بين المقاطع النثرية. فلذلك هنا حذف المسند إليه. لنقرأ الكلام: قال: نحو من طابت سريرته حمدت سيرته. تجد أنه هناك انسجام بين هذين المقطعين: من طابت سريرته حمدت سيرته. فهو أصل الكلام: حمد الناس سيرته، حمد الناس سيرته. فلو أنه جاء بالمسند إليه حمد الناس سيرته، المسند إليه الناس هنا. لو أنه جاء به لصارت سيرته مفعولا به، وحينئذ سوف تكون بالفتحة، منصوبة بالفتحة، فتكون من طابت سريرته حمد الناس سيرته بالفتح. ولكن لما حذف المسند إليه الذي هو الفاعل هنا وبني الفعل حمد على المفعول، تقدم المفعول به ليكون مكان الفاعل فيصير نائب فاعل ويكون مرفوعا بالضمة فيتطابق مع المقطع الأول الذي هو سريرته وصارت هنا سيرته. فأصله حمد الناس سيرته، لنقرأ فأصله حمد الناس سيرته، ما لا أعلم، يبدو أن هناك خطأ في النسخ، لابد أن يقول حمد الناس سيرته، التاء تكون مفتوحة بينما موجود في الكتابة مضمومة. ولكن حذف المسند إليه وهو الناس وبني الفعل للمفعول رعاية للسجع. أربعة، الغرض الرابع لحذف المسند إليه مع وجود قرينة طبعا على معناه، الحذر من فوات الفرصة كما في قول الصياد طائر. هو يريد أن يصيد طيرا، وتعلمون أن الطير سريع المغادرة، سريع الهروب من مكانه، ولأجل أن يشير إلى صاحبه بأن يصطاد الطير لا توجد فرصة لكي يقول هو هذا طائر، لا توجد فرصة ليقول هذا طائر لأنه سوف يطير الطائر، ولكن يقول طائر طائر لكي لا يضيع الوقت حتى يتمكن صديقه من أنه يصيد الطائر قبل أن يطير. الحذر من فوات الفرصة كما في قول الصياد طائر، أي هذا طائر. خامسا، لأنه معهود، هذا الخامس من الأغراض الداعية إلى حذف المسند إليه، لأنه معهود في سياق الكلام كما في قوله تعالى واستوت على الجودي، أي السفينة، لأنها معهودة من قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا، بما أنه هي في سياق الكلام موجودة هذه السفينة بين الآيات في الآيات السابقة. فالله عز وجل حينما قال واستوت على الجودي يفهم المخاطب، يفهم أنه يتكلم عن السفينة، فهذا في حد ذاته مسوغون لحذف المسند إليه. ستة، كون المسند إليه، معذرة هنا ليس المسند إليه إنما المسند، كون المسند لا يصلح إلا له، أي لا يصلح إلا للمسند إليه. أعيدها، كون المسند لا يصلح إلا للمسند إليه، نحو قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، مع أنه لم يكن مذكورا النفس هنا، المقصود أن النفس هي التي تبلغ التراقي، هنا لم يذكر النفس لأن هذا المحمول وهذا المسند وهذا المحكوم به الذي هو البلوغ التراقي لا يكون إلا للنفس، وهذا كاف في أن يكون المسند إليه معلوما عند المخاطب، وحينئذ يجوز حذفه. قال أي النفس، ونحو عالم الغيب والشهادة، أي الله عز وجل، مع أن الآية ويبدو أن التي قبلها لم تكن تتكلم عن الله عز وجل، ولكن مباشرة هذه الآية حينما جاءت قالت عالم الغيب والشهادة، ولم تذكر المسند إليه، يعني الله عالم الغيب والشهادة، ولكن لم تذكر الآية المسند إليه الذي هو لفظ الجلالة، لأن علم الغيب والشهادة لا يكون إلا لله عز وجل. حينئذ لا يتوهم السامع أن المراد شيء آخر، وهذا في حد ذاته يكون كافيا لحذف المسند إليه. سابعا، وصلنا إلى السابع من الأغراض الداعية إلى حذف المسند إليه، اتباع استعمال العرب. اتباع واستعمال العرب، ما معنى ذلك؟ ويأتي هذا غالبا في الأمثال، لأنها تروى كما وردت عن قائلها. هذه الأمثال تراكيب وجمل مأثورة عن العرب، وهي تختزن في باطنها، تختزن في محتواها قصة أو حادثة. هذه الحادثة وهذا المثل وهذا التركيب يذكر في الحوادث المشابهة، يعني سوف يأتي أنه نحن نبين في هذا المثال الذي يذكره المصنف. كما وردت، ومنه قول الحكم ابن يغوث المنقري المعروف بأنه أرمى أهل زمانه رمية من غير رامي، وذلك عندما رمى صيدا مرارا فأخطأه، ثم رماه ابنه مطعم فأصابه وهو لا يجيد الرمي، مع أن الصياد المحترف أو الرامي المحترف هو أبوه، ولكنه أخطأ، هذا المحترف الوالد والأب أخطأ الصيد، وحينما رمى ولده الذي هو لم يكن محترفا صاد الصيد، كانت رميته موفقة، فقال الأب رمية من غير رامي، أي أن هذه رمية من غير رامي. وطبعا هذا صار مثلا حتى في زماننا هذا، مثلا حينما يؤتى به يقال رمية من غير رامي، يعني جريا على هذا التركيب الذي جاءنا من العرب. فيحذف المسند إليه هنا وهو كلمة هذه، فيبقى رمية من غير رامي، أي هذه رمية من غير رامي. إلى هذا الحد تكون قد انتهت الأغراض الداعية إلى حذف المسند إليه، ونكون قد أنهينا حالين أو حكمين من أحكام المسند إليه، وهو ذكر المسند إليه بأغراضه المتقدمة التي كانت خمسة أغراض، وحذف المسند إليه بأغراضه التي قرأناها في هذا اليوم وهي سبعة أغراض. وصلنا إلى حكم جديد من أحكام المسند إليه، وهو التقديم، تقديم المسند إليه في اللفظ، لأن المسند إليه هو يكون له وضع طبيعي، يكون له موقع طبيعي في الجملة. وطبعا هو سوف يتكلم أيضا ويبين أنه كلامنا إنما يكون في الجملة الإسمية دون الجملة الفعلية. لماذا؟ نحن قدمنا سابقا أن الجملة الإسمية المسند إليه فيها هو المبتدأ، والخبر يكون هو المسند، والجملة الفعلية يكون المسند إليه فيها هو الفاعل، والفعل هو المسند. فالجملة الفعلية يكون فيها المسند إليه متأخر، دائما متأخر. في الجملة الفعلية لا يجوز بحال من الأحوال أن يتقدم الفاعل حينما نقول جاء زيد لا يجوز أن يتقدم زيد هنا في قولنا جاء زيد على جاء أبدا، لأنهم هناك عللوا أنه كجزء الكلمة أو كالمضاف إليه، ولا يجوز تقدم الجزء الثاني من الكلمة على الجزء الأول وإلى آخره من تعليلات. النتيجة أنه الفاعل لا يجوز تقدمه على الفعل. لعلك تقول يجوز أن نقول زيد جاء، زيد قام، أقول هذا ليس تقديما للفاعل، وإذا قدمت زيد على جاء وقلت جاء زيد وتقول زيد جاء، تقول زيد جاء زيد قام، هذا ليس جملة فعلية. حينئذ هذا ليس جملة فعلية، إنما هذه جملة اسمية، المبتدأ فيها زيد والخبر الجملة الفعلية التي هي جاء، ومن الضمير المستتر فيه الذي تقديره هو الذي يعود على زيد. إذن إذا قدمت، أنت تقول سوف أقدم زيد على جاء، فيكون زيد جاء، أقول هذا ليس جملة فعل، لم تبقى الجملة الفعلية فعليتين، بل صارت جملة اسمية، لأن الفاعل لا يمكن أن يتقدم على الفعل، فإذا قدمته فإنك أعدمت الجملة الفعلية، والحاصل يكون جملة اسمية، يكون المبتدأ فيها هو ذلك المسند إليه الذي قدمته. إذن لذلك هو قال تختص أحكام التقديم، قال تختص أحكام التقديم والتأخير بالجملة الإسمية، فتطبق على مفردات جمل المبتدأ والخبر ونواسيخها. إذن يختص كلامنا في تقديم المسند إليه على الجملة الإسمية، أي الجملة الإسمية يجوز فيها تقديم المبتدأ ويجوز فيها تأخير المبتدأ. طبعا الوضع الطبيعي للمبتدأ هو أن يكون متقدم، فتقديم المبتدأ هذا في نوع من التسامح، بالحقيقة هو إبقاؤه، هكذا نقول تقديم المبتدأ يعني إبقاؤه في موقعه الطبيعي من الجملة، وهو أن يكون متقدما، إبقاؤه في موقعه الطبيعي من الجملة وهو أن يكون متقدم على الخبر. فقولنا تقديم المسند إليه في الجملة الإسمية هذا فيه نوع من المسامحة في التعبير، هو مساوي تماما لقولنا إبقاء المبتدأ المسند إليه في الجملة الإسمية، إبقاؤه في موقع الطبيعي وهو أن يكون متقدما على الخبر. إذن طبعا هذا حينما نقول مبتدأ خبر، هذا إذا كانت الجملة لم يدخل عليها النواسخ التي هي كان وأخواتها، أو إن وأخواتها، أو ظن وأخواتها، وإلا إذا دخلت عليها طبعا سوف يكون المسند إليه ليس مبتدأ، إنما يكون اسم كان، يكون اسم إن، يكون المفعول به الأول من ظن وأخواتها أفعال القلوب وهكذا. والتقديم في المسند إليه هو الأصل طبعا، لأن هو الحالة الطبيعية أن الجملة الإسمية يكون موقع المبتدأ فيها هو في بداية الكلام. ولذلك هم يعني قبل قليل نحن قلنا أنك حينما تقدم زيد على جاء تتحول إلى جملة إسمية، هم هكذا قالوا، ما هو مناط الجملة الإسمية عن الجملة الفعلية؟ عرفونا وعلمونا ما هو المعيار الذي على أساسه نعرف أن هذه الجملة إسمية أو أن هذه الجملة الفعلية؟ قالوا إذا كانت مبدوءة باسم فإنها إسمية، وإذا كانت مبدوءة بفعل فإنها فعلية. لذلك نحن قلنا أنه جاء زيد جملة فعلية لأنها مبدوءة بجاء. وأما زيد جاء وإن كانت هي بحسب المعنى، أنت ترى أنها تماما مثل جاء زيد، ولكنهم قالوا أن زيد جاء جملة اسمية. لماذا؟ لأنها مبدوءة باسم، لأنها مبدوءة باسم الذي هو زيد هنا، فهذه جملة فعلية، خبرها جملة فعلية. فهذه جملة اسمية مبدوءة بزيد، خبرها جملة فعلية. ولكن قال والتقديم في المسند إليه هو الأصل، ولكن قد يلتزم به أو يستحسن تطبيقه إذا كان هناك من المعاني ما يدعو إلى ذلك. يلتزم به يعني يكون واجبا فلا يجوز تأخيره، أو يستحسن في حالات يجوز فيها التقديم والتأخير، ولكن يستحسن التقديم لأغراض سوف تذكر. قال وأهم الأغراض الداعية إلى تقديم المسند إليه هي: أولا إفادة التخصيص أو التقوية. وطبعا انتهى وقتنا، يبقى ما تبقى من الكلام إلى الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.